الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدينة، ما بعد. فما زال الحديث متواصلا حول مسألة القدر والكلام على إثباته والرد على من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب كالجبرية والقدرية. وتكلمنا عن المسائل السابقة، الظلم وهل يسبب وهل الله يميزه عنه أم ممتنع عليه وغيرها ذلك من المسائل، كمسائل العلم والحكم في أفعال الله تبارك وتعالى. بقيت مسائل نتكلم عنها حتى نختم هذا الباب، وربما نتكلم اليوم أيضا عن الرد على الجبرية، الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله وأن العبد كالريش في مهب الريح، وذلك سلب العبد قدرته وسلب اختياره وسلب مشيئته وجعل الأمر كله عائد إلى مشيئة الله جل وعلا الذي سلب العبد قدرته، فلا قدرة للعبد ولا اختيار ولا مشيئة ولا يضاف إليه شيء، بل هو كالآلة في يد الفاعل أو كالريش في مهب الريح. وهذا القول كما ذكرنا قد قال به الجهمية، وقال به أيضا أشاعرة، لكن قالوه بوجه آخر وأتوا ببدع من القول وهو ما يسمى بالكسب، وسنتكلم يعني عنه. ولا شك أن الجبر مناف للشرائع منافاة ظاهرة، فالجبر القول بأن العبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له ولا مشيئة، فلا لا شك أنه مناقض لجميع الشرائع التي بعثها الله تبارك وتعالى وارسلها على ألسنة رسله. وهذا أمر لا يكاد يخفى، لأن مبنى الشرائع إنما هو على الأمر والنهي، فإن الله جل وعلا إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليطاع، أمر ليطاع ونهى ليجتنب ويترك. قال جل وعلا: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة. هذا غرامكم: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، يا ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. وكل الآيات القرآن كله والكتب السماوية كلها والشرائع كلها مبنية عن أمر النهي، عن أمر العباد ما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه من العبادة، ونهيه عما حرمه الله جل وعلا في أمن الشرك وإلى أقل الأشياء. ولذلك القول بأن العبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له ولا مشيئة البتة لا فيما يفعل ولا فيما يترك، هذا منافي للشرع منافاة ظاهرة، وهذا فيه إبطال لجميع الشرائع، لأنه إبطال الأمر النهي. لأن أمر الآمر لو كان كما يقول أمر الآمر بفعل، إذا أمر الآمر بغيره بفعل نفسه لا شك أن هذا سفه، أن يأمر الإنسان الغير بفعل نفسه. وهم يقولون جميعا فعل الله، وأن فعل العبد هو فعل الله، فالله هو الذي يأمر وهو الذي يفعل وهو الذي يفعل وهو الذي ينهى وهو الذي يفعل. ولذلك نسبوا السفه إلى الله جل وعلا والعبث، فأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور، ونهيه لغيره عن فعل نفسه هذا عبث، لأن حقيقة أن الله عز وجل إنما يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعله هو، لأن من الذي فعل النهي عندهم؟ من الذي فعل المحذور عندهم؟ من الذي فعل الكبائر والشرك؟ الله، لأن الفاعل هو الله والعبد لا فعل له البتة. فالله يأمر من إذا؟ وينهى من؟ فكأن حقيقة الأمر أنهم يقولون أن الله يأمر غيره بفعل نفسه هو، لأنه هو الفاعل لفعل العباد كما يقولون، وينهى غيره عن فعله هو، ان الذي فعل الذي وقع في المحظور في منه ليس العبد كما يقولون، انما الفاعل هو الله، فالذي وقع منه الشرك والذي اوقع الشرك الله، العبد لا قدره له ولا اختيار، وذلك هذا عبث، هذا نسبه العبث لله جل وعلا، ونسبته والعياذ بالله السفه، نعوذ بالله جل وعلا من الضلال. ولذلك منافاه هذا القول الجبر للشرع ظاهر جدا لا خفاء فيه، لان متعلق الامر والنهي ما هو؟ هو فعل العبد وطاعة العبد، هذا متعلق بالأمر النهي، الله يأمر العبد بفعله هو بفعل العبد، افعل كذا ولا تفعل كذا، أقم الصلاة ولا تقرب الزنا، إنما يخاطب من الله عز وجل؟ يخاطب العبد، لا تقرب أنت أيها العبد الزنا، فالعبد هو الذي يقرب الزنا وهو الذي يختاره، وأقم الصلاة أنت. ولذلك متعلق الأمر النهي إنما هو فعل العبد وطاعته ومعصيته. ولذلك لو كان العبد لا فعل له هل يتصور أن يؤمر وينهى؟ لا يتصور. إذا قلنا بأن العبد مسلوب الفعل، مسلوب الفعل، فلا يتصور أن يؤمر ولا ينهى، لأنه لا يفعل، لا يطيع ولا يعصي، هو مجبور على الطاعة إن وقعت منه، مجبور على المعصية إن وقعت منه. ولذلك إذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية من العبد فقد ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب. وإنما الله جل وعلا يثيب من أطاعه ويعاقب إيش؟ من عصاه. فإذا كان لا يتصور من هذا العبد أن يطيع ولا أن يعصي، إذن لا ثواب ولا عقاب، يساب على ماذا ويعاقب على ماذا؟ وذلك يكون ما يفعله العبد حينئذ أو ما يفعله الله جل وعلا بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب هو من على سبيل الأحكام الجارية عليهم بمحض الإرادة والمشيئة، لا علاقة لها لا بطاعة ولا بمعصية. إذا من دخل الجنة لا علاقة بطاعته، ومن دخل النار لا علاقة بمعصيته، إذا الأمر خلص، هذا إبطال للأمر والنهي، ويصبح الأمر كله يعود لمشيئة الله المحضة، يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، لا تعلق الدخول الجنة بطاعة ولا تعلق الدخول النار بمعصية، وهذا ولا أن هذه الأفعال من الطاعة هي أسباب دخول من الجنة ولا أسباب دخول من النار، فهذا إبطال للدين كله، إبطال للدين وللشريعة كلها، وإبطال للأمر والنهي، وأصبح خلاص الأمر محض المشيئة، لا ثواب ولا عقاب، الله جل وعلا يخلق ويعاقب من شاء، ولا علاقة العقوبة لا علاقة لك بفعل العبد أصلا، لأن العبد لا يفعل أصلا ولا منه اختيار، وإنما الله عليه يخلق ويعذب هذا ويثيب ذاك بمحض المشيئة بمحض الإرادة بمحض القدرة. وهذا عند تأمله ظاهر البطلان، ظاهر البطلان. هذا قول الجبرية، والأشاعرة هم جبرية وإن ادعوا أنهم يثبتون مشيئة العبد في الظاهر، وذلك يقول العلماء هم جبرية في الباطن لا في الظاهر، في الظاهر لا، العبد يفعل وله مشيئة، وسموا هذا الأمر من العبد كسبا، قال العبد يكسب، ينسب أفعال ينسب فعل العبد إليه على سبيل الكسب. طيب هذا الكسب هل هو قدرة واختيار ومشيئة حقيقية للعبد، يعني يختار حقيقة وإنشاء حقيقة ويترتب الثواب والعقاب على ما اختاره حقيقة؟ لا، العبد عنده في حقيقة أمره مجبور كقول الجبرية تماما، لكنه في صورة مختار. فالأشاعرة أرادوا إظهار الجبر بصورة مقبولة، فأتوا بما لا حقيقة له البتة، بل مما تحار به العقول وتقطع البطلانه، حتى قيل ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. هذه أشياء غير متصورة أصلا. حقيقة الأمر أن العبد عندهم مجبور في صورة مختار، صورة الظاهر مختارة في حقيقة إيش؟ مجبور، وذلك هم جبرية في حقيقة الأمر، ويقولون بأن العبد يقع منه الكسب. إيش الكسب؟ الكسب يعرفونه بأنه مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير، أو مقارنة القدرة الحادثة للقدرة القديمة، يعني أفعال العباد وقعت مشيئة الله وقدرته القديمة، وإنما الذي وقع من العبد أنه تقارنت قدرته التي لا تأثير لها البتة بقدرة الله القديمة، فهي مقارنة بين القدرة القديمة لله والقدرة الحادثة للعبد. وذلك قال تعريف ناقل، قال هو مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير. العبد قدرته الحادثة قارنت الفعل من غير تأثير، ليس لا تأثير لها أبدا. ولذلك الإنسان عندهم كالآلة في يد الفاعل، رجل مسك السكين وقطع، السكين هي اللي قطعت؟ السكين نعم هي التي لامست، لكن ما قطعت السكين، الحقيقة قاطع من هو؟ القاطع هو هكذا يقول الإنسان كالآلة في الفاعل. ويشبه قال العبد إضافة العبد على سبيل الكسب. طيب الكسب هذا له تأثير له أبدا. ويشبهونه قالوا هذا مثل رجل حمل صخرة كبيرة هو يحملها الآن هو الحامل لها. وأتى آخر طفل فوضع طرف أصبعه على الصخرة في صورة الظاهر أنه إيش يحمل معه وهو في حقيقة الأمر إيش لا حلقة له أبدا لأن أصلا هناك ولد يحامل وهذا لا حقيقة له البتة. فصورته صورة حامل وحقيقته لا تأثير لفعله البتة لا تأثير لفعله وإنما هي قدرة حادثة قارنة قدرة قديمة. من مؤثر بالفعل قدرة الله القديمة. من حقيقة الذي فعل باشر الطاعة وفعل طاعة الله جل وعلا بقدرته القديمة وقع من الفعل وقع من عبد الفعل. طيب العبد ايش دخل قالوا والله مجرد مقارنة. ولذلك هم أطر الأسباب أصلا ألم نقول بأنه أطر أسوى الحكم ونفوا أن تكون الآلة تقطع وقالوا إنما ما السكين ما تقطع وإنما صادف لما لامس السكين حرف رقبة الشاة قدر الله أن تقطع الشاة مقارنة فقط والنار ما تحرق لأن الطول أسباب. وقالوا طيب كيف احترق قالوا لما وقعت النار ولامست الورقة قدر الله في ذلك الوقت أن تحترق الورقة. طيب النار ما لها دخل مجرد مقارنة فقط مقارنة. ولكن حقيقة الأمر عندهم أن العبد إيش لا فعل له ولا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة. لكن ما استطاع أن يقول بقول الجبرية فقالوا هو إيش لا العبد ينسب للفعل وقال كسب نسميه كسب إيش الكسب قال مقارنة قدرة الحاجة للفعل من غير تأثير تقارن قدرة الحاجة قدرة المؤثر للفعل من غير تأثير قدرة الحاجة من غير مقارنة. إذن هي اقتران بالزمن فقط لا أن لها تأثيرا. فحقيقة المؤثر وحقيقة الفاعل وحقيقة المختار وحقيقة الذي شاء هو الله هو الذي اقترب الذي فعل باشر الطاعة هو الذي فعل الطاعة هو الذي فعل معصية العبد بالله. فالعبد قارنت قدرته قدرة الله القديمة فوقع الفعل من غير أن يكون لقدرة العبد ولا اختياره ولا لمشيئته أثره أبدا. وإنما فزعوا لهذا طبعا ردا على فرار قول المعتزلة. المعتزلة قالوا العبد لا قدرة له أصلا عفوا قالوا العبد له قدرة تامة في أفعال نفسه هو الذي اختارها فجعل العبد مطلق المشيئة في أفعال نفسه الاختيارية. ولذلك حقيقة إيش ولذلك أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله عن مشيئة الله وجعلوا العبد هو المؤثر باختيار ومشيئته المستقلة عن مشيئة الله. فهؤلاء أولئك غلوا في إثبات قدرة العبد ومشيئته. هؤلاء فروا من هذا فسلبوا العبد قدرته واختياره ومشيئته. هذا أمر الثاني الذي آل بهم أو أدى بهم إلى القول بهذا الكسب الذي لا حقيقة له أصلا. يقولون إنما ذهبنا لذلك تحقيقا للتوحيد لأن التوحيد عندهم في الحقيقة توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إذا كشف يقع عندهم إلا في إيش فالربوبية أن تعتقد مؤثرا مع الله. أما أن تعبد مع الله غيره تطلب الشفاعة الموتى هذا ليس بالشرك وإنما الشرك هو اعتقاد المؤثر أن يستقل مخلوق بالتأثير. وذلك حتى قال عباد غير الله شرك إذا قارنت إيش اعتقد فيه التأثير وأنه مستقل بالتأثير وليس من دعاء الموتى شرك بالله جل وعلا. فلأجل تحقيق الأفعال أو تحقيق الربوبية قالوا على تحقيق التوحيد قلنا بكسب وسلم العبد حقيقة اختياري ومشيئتي لأنه في الحقيقة لا مؤثر إلا الله. ولذلك أطر أسباب ومسبقات لا تقول لي سبب هذا سبب هذا أو النار سبب الإحراق أو السكين سبب القطع أو الماء سبب النبات لأن الرب هذا كأنك جعلت الماء تأثيرا في النبات وهذا اعتقاد مؤثر مع الله. كأنك جعلت النار جعلت لها تأثيرا في الإحراق يعني هذا إثبات مؤثر مع أن النار تحرق. فإذا قلنا النار تحرق معناه إيش أنها مؤثرة مع الله. فنحن نحقق التوحيد نقول لا يحرق ولا يؤثر إلا الله. وذلك لا يوجد هناك شيء ليس نفو الأسباب والعلل في أفعال الله جل وعلا ونفو قدرة العبد واختياره ومشيئته تحقيقا لقولهم بأنه لا مؤثر إلا الله تبارك وتعالى. قالوا متى ما أثبتنا الأسباب وقلنا الماء سبب خروج النبات والنار قبل الإحراق ونحو ذلك، قالوا هذا إثبات الشريك مع الله. ومتى ما قلنا العبد له اختيار وقدرة ومشيئة مؤثرة، له اختيار حقيقي ومشيئة حقيقية، وإن كان دون مشيئة الله قال اعتقاد مؤثر مع الله. أثبتنا العبد قدرة واختيار ومشيئة فيها فعاله، قدرة حقيقية لها تأثير، إذا جعلنا مؤثرا مع الله. ولذلك قالوا بأن قولنا بالكسب القول باختيار العبد وقدرته ومشيئته على أفعاله، هذا في الحقيقة يستلزم الشريك مع الله جل وعلا في الأفعال. وكذلك قالوا في إثبات التلازم من أسباب مسبباتها، قالوا أثبتنا التلازم من أسباب مسبباتها، يقول لهم النار سبب الحرارة، القوة سبب النصر، زاد العدة ونحو ذلك، والسكين والحادة سبب القطع، وكل هذه الأسباب والباس سبب النبات والهواء ونحو ذلك. قالوا إذا أثبتنا ذلك وأثبتنا أنها متلازمة، النار تحرق والنار يلازمها إيش الإحراق، والسكين حادة يلازمها إيش القطع، وهلم جرى إذا أثبتنا ذلك، قالوا هذا يفضي إلى إنكار النبوات، لأن النبوات إنما ثبتت بمعجزات الرسل. وقالوا هذه المعجزات هي الخوارق للعادة، خوارق مخالفة للعادة، فلو وجد التلازم بين الأسباب ومسبباتها لما صح أن تتخلف، فما يصح على ذلك أن نقول بأن إبراهيم لم يحرق. إذا قلنا بأن النار يلازمها الإحراق، إذا أبطلنا آية إيش النبوة، لأن النبوة ثبتت في المعجزة، والمعجزة هي خرق العادة، مخالفة العادة. فإذا ربطنا بأن النار يلازمها الإحراق، إذا خلاص بطلت آية إبراهيم عليه السلام، بطلت آية كذا، هكذا يقولون. فقال نحن إيش لا نقطع أو نبطل الأسباب ولا نثبت لشيء سببا تحقيقا للتوحيد وإثبات للنبوات، حتى لا يؤدي قولنا هذا إلى إنكار النبوات، هكذا يقول هؤلاء الضلال. وهذا من الجهل بالكتاب والسنة ومن إعمال العقول الفاسدة، ليس العقول الصحيحة بل إعمال العقول الفاسدة، جهل بما تنظر العقول الصحيحة وجهل بالشرع. وإذا اجتمع الجهل بالشرع والجهل بالعقل السليم ما بقي مع ذلك إلا إيش إلا السيف. في شيء غير؟ لقد أنزلنا رسلنا بالبينات، لقد أنزلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ها؟ إيه؟ فالله أنزل إيش؟ أنزل الرسل بالبينات، أنزل معهم الكتاب والميزان، الكتاب الآيات الشرعية الأدلة الشرعية النقلية، قال الله قال رسوله، هناك من يهتدي بها، وأنزل الميزان، ميزان ركب الله في العقول. فإذا كان الإنسان إيش؟ لا ينتمع بالسمع ولا يرجع إلى الأدلة الشرعية ولا الأدلة العقلية الصحيحة، هذا خل التأديب، هذا خل السيف. وإذا قالوا أنزلنا الحديث فيه بس بشيء لمن لم ينتبه لا بالميزان ولا بالشريعة، الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فكما أنزل الله الكتاب فقد أنزل الميزان. وذلك وصف الله النار قال وقال لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير، لم يكن لدينا سمع نسمع الأدلة الشرعية ونستجيب ونتبع وليس لدينا العقل صحيح، وهذا الذي أورثنا إيش النيران. فهؤلاء لا سمع ولا عقل، أسمع العقل. والجواب عما ذكر هؤلاء الشاعرة أبناء إبطار الأسباب، فالقرآن مملوء بربط الأسباب مسبباتها، وقد تنوعت الدلالات على ربط الأسباب مسبباتها، وهذا مشاعر مبيت الله تبارك وتعالى. فكل موضع مثلا تضمن ذكر الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط الجزاء، كقولي إن تتقوا الله يجعل لكم إيش فرقان، ما سبب وجود الفرقان؟ تقوى الله، إذا تقوى الله هي سبب وجود الفرقان كلها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن ذلك أيضا كل موضع رتب فيه الحكم الشرعي على وصف قبله بحرف الفاء، حرف مناسب الفاء، الزاني والزانية، الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهم الجلد، فاجلد، إذا سبب الجلد ما هو؟ الزنا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، السارق والسارقة عقب بعد ذلك إيش بالحكم معد بحرف إيش الفاء، فدلنا سبب القطع ما هو؟ السرقة، السرقة هي سبب القطع، والزنا هو سبب الرجم. ومن ذلك أيضا كل موضع ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها فإن هذا أيضا يفيد التسبب، كقول جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، ذلك سلام عليكم بما صبرتم. فالباء تفيد إيش؟ أن الصبر هو سبب دخول الجنة، والنعمة الصالحة سبب دخول الجنة، هذه كلها فيها أسباب. ومن ذلك أيضا كل موضوع ذكر فيه الجزاء أصلا، كقول جل وعلا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء. فبين الله بين هذا ما جزاء، وهي أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار. فهذا القرآن كله فيه إثبات الأسباب والسبب. ونزلنا من السماء ماء، أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به، أنبتنا به جنات وحب الحصاد، أنبت الله بالنار. القرآن كله في إثبات الأسباب، في الأعمال الصالحة يدخل الجنة، أعمال السيئة يدخل النار، إثبات الأسباب الماء وكل هذه الأسباب. فإبطال الأسباب هو في الحقيقة إيش؟ إبطال كتاب السنة، إبطال كتاب السنة. ثم أن قولهم بأنه يلزم إثبات الشريك مع الله وأنه لا مؤثر إلا الله، وإذا أثبتنا الأسباب ومسببات وإن مرتبطة بمسبباتها أثبتنا الشريك مع الله، وإذا أثبتنا قدرة العبد واختياره وأن لها تأثيرا في الفعل أثبتنا الشريك مع الله، لا شك أن هذا باطل، هذا باطل. لأن الله تبارك وتعالى قد خلق كل شيء جل وعلا، وأهل السنة والجماعة إنما قالوا هذا الشرك إذا كان إيش؟ إذا كان مستقلا بالتأثير، مستقلا بالتأثير أو معين الله جل وعلا أو معاون الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الله جل وعلا قد أقدره وكانت قدرته هذا العبد ضمن قدرة الله ومشيئة الله واختيار الله تبارك وتعالى، لم يكن ذلك إثبات شريك مع الله. فإن الله جل وعلا قادر أن يبطل هذه الأسباب بما شاء تبارك وتعالى، وذلك لا يرجع كما قال إثبات الشريك. فإن أهل السنة والجماعة شرفوا المعاون المشارك، وذلك كل سبب يفتقر إلى سبب آخر، والأسباب لا تتحقق إلا إيش؟ إلا لو وجد الشروط انتفت الموانع. فالله قد يوجد مانع يمنع من 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 الأسباب، النار تحرق لكن الله قد يبطل وإيش؟ حقها، كما قال الله جل وعلا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والجميع الشروط الشيء أسباب والموانع كلها بأمر الله جل وعلا، كله بأمر الله تبارك وتعالى، ولذلك الجميع بمشيئة الله، السبب والمسبب، السبب هو يتجعل مشيئة الله. وقد يمطر الناس يمطر ولا ينبت، ولا ينبت الله تبارك وتعالى، وقد يمطر وينبت. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس القحط ألا تمطروا، وإنما القحط أن تمطروا تمطروا ولا تنبت الأرض. فالله قادر تبارك وتعالى على ذلك. إذن أهل السنة والجماعة يقول بأن الجميع من الله جل وعلا، السبب والمسبب، وإن شاء الله أمر السبب وإن شاء إيش أبطله جل وعلا قدرته. فليس هذا إثبات مؤثر مع الله جل وعلا، لأن التأثير إنما يذم إذا كان استقلالا أو كان هذا المؤثر مشاركا لله معاونا له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يفعل بكم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى الله جل وعلا استقلال بالملك، ونفى الله جل وعلا المشارك له بالملك، ونفى الله جل وعلا المعين له. وأما قولهم بأن إثبات الأسباب يبطل النبوات فلا شك أن هذا ليس بلازم، فإن الله جل وعلا يجعل الأسباب متخلفة متى ما شاء، والجميع تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فليس فيه إنكار النبوات. بل يقال أيضا نعكس عليهم الدليل، أنه لو كان إثبات نفي التلازم بالأسباب والمسببات وأنه لا تلازم للسبب والمسبب لا نقول النار تحرق ولا أن السكين ولا النار تحرق ولا السكين تقطع ولا الماء ينبت الزرع ونحن ذلك، لو نفينا ذلك وأصبحنا لن نربط شيء بشيء هذا فيه إبطال النبوات أصلا. هذا القول فيه إبطال النبوات، لأن النبوة الأنبياء إنما بعثوا معجزات المؤيدة لهم والمؤكدة على إيش؟ نبوتهم. ولذلك لو كانت وليس هناك تلازم الأسباب والسببات ما وجه إفادة معجزات الأنبياء إيش؟ لإثبات نبوتهم. إذا هو النبي يأتي يخرق العادة اللي رآها الناس
نار تحرق هذا الرجل ايش؟ ما حرقته. لو كان نار ما تحرق اذا ما في غير يخش عادي، ما في مشكله. اصلا ما قال ما تحرق اصلا، حتى تقول تحرق ابراهيم تدل على ايش؟ عجازه. من يقول كلامه؟ النار اصلا ما تحرق. فكون ابراهيم عليه السلام لم يحرق، لم يحرق النار اصلا، لا عرف نبت التحريق. اذا هذا في حقيقه الامر ابطال اصلا للمعجزه. ولذلك المعجزه هي خرق العاده. ما هي العاده؟ هو التلازم. العاده هذه اللي يسمونها هي التلازم الاسلامي سبب. قبل المعجزه هي خوارق العاده، اي خوارق لسنن الله الكونيه، اذا ربط هذا بهذا فياتي نبي يخرق العاده هذه التي هي من شان الله. وذاك القول بابطال اسباب تلازم السبب المسبب هو في الحقيقه لا كما يقول في اثبات النبوات، بل هو في حقيقه انكار للنبوات اصلا. انكار للنبوات. ولكن اعكس هذا الدليل عليه. والكسب هذا اللفظ الذي استخدموه جاء في كتاب الله جل وعلا، لكن ليس على ما ارادوا من هذا القول محدث، وانما الكسب ما يكسبه الانسان من عمل القلب والجوارح، وهو المعبر عنه في استراح. استراح قال من حسب الذين استراحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. استراحوا اي كسبوا. قال لها ما كسبت وعليها ايش؟ ما اكتسبت. كسبت اي ما فعلته ما كسبته. فسمى الله جل وعلا عمل العبد ايش؟ كسبا له يكسبه. وليس مراد ذلك ان الكسب هو التعبير بهذا، ليس هو المقارنه كما يقول الشاعره، وانما الكسب ما يكسبه الانسان من عمل، سواء كان عمل بالقلب أو عمل بالجوارح. هذا اللي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا في الرد على الجبرية. أما القدرية وهم الذين يقولون يسلبون العبد اختياره وقدرته ومشيئته، عفوا الذين يثبتون قدرة العبد واختيار مشيئته وينكرون قدرة الله ومشيئة واختيار على فعل العبد، ويجعلون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا، وأن فعل العبد الاختيار خارج عن قدرة الله وخارج عن مشيئته، وأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله جل وعلا. هؤلاء كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين. فالعبد يخلق فعل نفسه والله يخلق ما سوى ذلك، فالكون له خالقان. كل ما في الكون إلا فعل العباد خلق الله، والخالق الثاني من؟ العبد يخلق فعل نفسه. وذلك استحقوا أن يسموا بالمجوس. يقول مقيم رحمه الله، يقول نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية والمجوسية، فإذا هي تقارب 500 دليل، وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنف مستقلا، وقد أفرده في كتابه الشهير شفاء العليل في الحكمة والتعليل، أو كما سماه رحمه الله. قد ذكر ذلك في تهذيب السنن، وهذا أن نتكلم تهذيب السنن قبل شفاء العلم، وهو من أمتع الكتب وأنفسها في الرد على هؤلاء. وكما ذكرنا سابقا بأن حل الإشكال عند فريقين واسم القدرية هو إيش؟ القول بإرادتين، أن الله له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة إيش؟ كونية. لأن الجبرية والقدرية جعل إرادة إرادة واحدة، وربط إرادة المحبة، فقال كل مراد محبوب، وكل مراد محبوب. فالجبرية قالوا إذن لا، ما يمكن يكون أدلة إثبات إرادة الله ومشيئته العامة نافذة لكل شيء، إذن هي محبوب لله، فالطاعات المعاصي محبوب لله جل وعلا، وجعل العبد إيش؟ لا اختيار له ولا قدرة. ولكن قال ما يمكن الأدلة على الذم إيش؟ العصاة وذم المعاصي والنهي عنها والتنفير عنها كثيرة في كتاب الله، ما يمكن نقول هي مراد الله وقد نهى عنها، إذن هي خارج عن مراد الله جل وعلا، وليس مرادا لله أصلا. هناك غلو وهؤلاء غلو، وكل غلو من جانب. وأما أهل السنة قال نعم، الإرادة إرادتان، إرادة شرعية والمتعلقة بالأمر المتعلقة بإيش؟ بالمحبة، وهي ما يأمر الله به العباد وينهى عنه العباد، وهذا قد يقع ولا يقع، وهي مرتبطة بالمحبة، وإرادة كونية وهي بالتالي تخلف. فمن يريد الله أن يهداه ويشرح صدره الإسلام ومن إليه يضل لا يجعل صدره. يريد الله ان يبين لكم ويهديكم السنن الذي قبلكم، يريد شرعا، ليس كل واحد هداه الله. هل هدى الله كل واحد؟ لا، يريد الله بما شرع له، وهذا قد تقع وهذا امر معقول اصلا. انت تاتي العاصي تقول يا اخي اتق الله، الله يريد منك ان تصلي ويريد منك ايش؟ ان تطيعه. انت مرادك من اراده هنا اي اراده؟ اراده شرعيه، اي الله امرك بكذا ويحب منك ان تفعل كذا. ونفسه إذا وقع في مصيبة تقول له يا فرحة يا رب الله، حتى بعرف الناس يفرقون أصلا. تأتي العزق يقول يا أخي الله يريد منك أن تصلي، يا أخي ما أراد الله منك أن تعصي، ولا أراد منك أن تعصي يديك، هذا منك أن تطيعه. أنت تقول ما أراد منك أراد كذا، وهو يقع المصيبة يقول يا أخي لا لا أصبر هذا غضب الله. هذا قول إرادتين أمر واضح ناهيك عما ذكرناه سابقا من أدلة على إثبات التفهيم الإرادي. فإذا فرغ من إرادتين ردنا على الجبرية وردنا على القدرية. وقد تكلمنا عنه سابقا. يبقى ربما إشكال بقي عند القدرية، وهي هذا الإشكال في أن الذنوب إن كانت مخلوقة لله، وأهل السنة يقول الذنوب إيش؟ مخلوقة لله ومفعول العبد، العبد هو الذي فعلها والذي اختار مشيئتها، وإن كان اختيار مشيئته غير مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن شاء الله. فمشيئة العبد غير مشيئة العبد، له مشيئة مؤثرة فعل يحاسب عليها إما يثاب وإما يعاقب، ولكن تحت مشيئة الله. فجميع ما في الكون مخلوق لله، فالعبد طاعته مخلوقة لله، لأنه إنما خلق في قدرة وإرادة خلقها الله فيه. والله الذي خلق قدرة وإرادة فما نتج عنها عنهم فهو مخلوق لله، لكن ليس فعل الله، العبد الذي فعلها والذي باشرها والذي اختارها هي فعله، وفعل الله تأثير وله اختياره واختيار حقيقي، وإن كان كل ذلك من جملة خلق الله. من جملة ايش؟ خلق الله. فالشاهد أن يقع إشكالها أن الذنوب كانت مخلوقة لله مقدمة له كيف يعذب عليها؟ وهذا اللي كان يلوقه هؤلاء كثير، تقول تقول الغد الجميع مخلوق لله كيف يعذب على شيء قد خلقه هو؟ الجواب على هذا إن نقول، والكلام في هذا يطول، لكن نقول لا بد أن نعلم أولا بأن أصل الذنوب وأصل الشر هو عدم الحسنات وعدم الخير. يعني هذا الشيء يكون شرا متى ما عدم منه الخير. إذا عدم الخير وقع الشر، وإذا عدم الخير انتفى الشر. فأصل الشر وأصل الذنوب هو عدم الخير، عدم الطاعة، عدم الاستجابة. فإذا كان أصل الذنوب أصلها الذي نشأت عنه هو عدم الخير، العدم هل هو شيء موجود حتى يضاف إلى الله ولا عدم؟ عدم، أنت تقول عدم، هو عدم، والعدم لا شيء، العدم لا شيء. فإذا كان أصل الذنوب والشر هو عدم الحسنات، إذا كان أصل الذنوب أصلها الذي علمت فضعت الذنوب هو عدم الخير وعدم الحسنات، فهذا عدم لا يضاف إلى الله جل وعلا حتى يقول الله هو الذي خلقه، وإنما عدم. وإذا كانت العقوبة على هذا العدم الذي هو أصل الشيء هو فعل السيئات، يعني العبد لما عدم الخير عدم الخير وعدم الحسنات عاقبه الله بأن يقطع في الشر. إذا وقوع في السيئات والمعاصي التي استحق العقوبة عليها ما هو أصلها؟ هو أنه عدم الخير وعدم ايش؟ الحسنات. فلما عدمها وهي عدم لا يضاف الله جل وعلا وقع منها. ولذلك اول الذنوب الوجوديه هي نتاج للذنب العدمي، وهو انه لما عدم الخير وقع في الشر، وقع في الشر. هذا لا يكون ظلما، هذا في ردع القدريه، هذا باختصار. فنقول نحن الله جل ما عاقب احدا ظلما، هذا مخلوق عدم الخير عدم الحسنات فعاقبه وقد وقع في الشر. اذا الوقوع في الشر وفي الذنب الوجودي كالزنا والكفر اللي هو الوجود الوجود ما اصله ولا سببه عدم الخير، لما عدم الخير وقع في الشر فعاقبه الله. والله انما عاقبه ليس على العدم الاول، ليس على الذنب الاول اللي هو العدمي، وانما عاقبه على الذنب الوجودي الذي كان عقوبه للامر الاول. والاول لا يمكن ان يقول الله خلقه حتى يقول الله عز وجل كيف يعذب على ما خلقه، لأن الأول عدم، والعدم لا شيء حتى يضاف الله تبارك وتعالى أصلا. ولذلك نقول أن عدم فعل العبد الحسنات ليس أمرا وجوديا، عدم فعل الحسنات ليس أمرا وجوديا حتى يقال أن الله جل وعلا قد خلقه، فقال من الله كيف يخلق ويعدل. نقول عدم الحسنات ليس أمر وجوديا حتى يمكن يقال الله قد خلقه، بل هو أمر عدم، لكن الله جل وعلا قد عاقب عليه، عاقب العبد لأن العبد قد عدم ما خلق له وما أمر له، أمره الله وخلقه لأمره، قد عدمه هذا الرجل فعاقبه بالوقوع في الذنوب الوجودية، في الذنوب الوجودية وعاقبه عنه. ولذلك الذنب الأول هو ذنب إيش؟ عدم. لما عدم الخير وقع في الذنب الآخر، الذنب الآخر عقوبة اللي هو الوجود وقوع الكفر، هذا نتج لعدم الخير وعدم الحسنات. هذا العبد عدم ما خلق له، عدم الخير، فعاقبه الله بالوقوع في الذنب، وعاقبه على الذنب الثاني ليس الذنب الأول. ولذلك هذا الأمر يتضمن العقوبة على أمر عدمي، الله عاقبه ابتداء عن أمر أول، لكن هل عاقبه عقوبة له النار؟ لا، وإنما عاقبه فعل السيئات. يعني هذا الرجل، هذا العبد عدم ما خلق له، فعاقبه الله بوقوع السيئات. فالعقوبة الأولى هي كانت في وقوع في غائب السيئات، عقوبة عن لما عدم. والعقوبة الثانية التي هي النار أو الوعيد، عقوبة على ماذا؟ على ذنب الوجود الثاني. والأول الذي أصل ذلك عدم، لا يضاف الله جل وعلا حتى فقولكم أن الله كيف يخلق إيش؟ هذا الأمر ثم يعدل أن يقول الأصل الأول ما خلقه الله حتى يقول الله عذبه، فانتهى قولكم هذا. وذلك هذا القول تضمن العقوبة على أمر عدمي لكن بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تستحقها بعد إقامة الحجة عليه في النار أو نحو ذلك. وهذا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، فصل فيه كذلك ابن القيم كما قال، هو أمر وسط، وأنه هو أن الله جل وعلا يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة عليها. يعني الله لما عدم الخير عاقبه أولا بفعل السيئات، لا أنه عاقبه على إيش؟ على العدم الأول عقوبة حسية، لا، عاقبه بفعل السيئات. ثم الذنب الثاني له سيئات الكفر معاصي، لم يعاقبه حتى تقام عليه أيضا إيش؟ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا قام عليه الحجة عاقبه على الذنب الوجودي، لأن الذنب العدمي الأول عاقبه عليه بفعل السيئات لا بالعقوبة الحسية كالنار ونحو ذلك. وذلك الله لا يعاقبه على الذنب الوجودي حتى يبعث إليه رسولا، فإذا عصى الرسول حينئذ استحق العقوبة التامة. العقوبة الأولى كانت بفعل السيئات، والعقوبة الثانية إيش؟ يدخل النار. وهذا والله جل وعلا لا ليس ظلم منه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل عاقبه العقوبة الأولى، ما قلنا العقوبة الأولى كانت بفعل السيئات، هذه العقوبة عاقبه الله بأمر كان يمكن أن ينجو منه. كيف ينجو من فعل السيئات؟ إيش؟ فالتوبة، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، كان يمكن أن ينجو منه، لكنه إيش؟ ما تاب ولا أناب ولا رجع، وذلك الله ما ظلمه. وهذا كما شبهه شيخ الإسلام رحمه الله كالصبي الذي يشتغل، الذي يشتغل ما يضره ولا يشتغل ما ينفعه. هذا صبي يشتغل ما يضره ويترك إيش؟ ما ينفعه، فهو ساع في أسباب ضرره، لكن لم يجد عليه القلم بعد، حتى إذا بلغ عوقب، حتى إذا بلغ إيش؟ عوقب. وظلم العباد أنفسهم نوعان، ظلم العباد أنفسهم بوصف الله بكذا نوعان. الأول عدم عملهم بالحسنات، وهو أصل الذنوب كلها، أنهم عدموا الحسنات، عدموا الخير، عدموا الطاعة، وهذا عدم لا يضاف إلى الله جل وعلا لأنه عدم، وإنما عاقبهم الله جل وعلا بعمل السيئات، وهذا قد خلقه الله، لأنه إيش؟ أمر وجودي، خلقه الله جل وعلا عقوبة على الظلم الأول، وهو عدم إيش؟ الخير وعدم الحسنات وعدم الطاعة. فلما عدم العبد الطاعة وعدم الخير وعدم الحسنات عاقب الله بعمل السيئات، وهو عقوبة على تركه فعل الحسنات التي خلقهم الله جل وعلا لأجلها وأمرهم بها، وأرسل لذلك الرسل وأنزل الكتب وفتح لهم باب التوبة، وكان يمكنهم أن ينجوا من شر ذلك كله بأن يرجع إلى الطاعة التي خلقوا من أجلها. ولذلك كل نعمة منه جل وعلا فضل، وكل نقمة منه إيش؟ عاتب، ما ظلم الله أحدا. وهذا القول كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يقطع مادة الكلام القدرية المكذبة والمجبرة أيضا أو الجبرية الذين يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى أو قدرية يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة لله جل وعلا ويجعل هؤلاء القدرية يجعلون خلق الله لأفعال العباد والتعذيب عليها ظلما وهذا من جهله. إذن هذا القول هو رد على هؤلاء ونقول الله عز وجل إنما عاقبهم بفعل السيئات وأصل وقوع فعل السيئات عقوبة على إيش؟ على عدم الأول. عدم الأول لا يقال الله قد خلقه وهو عدم. تقول عدم والله خلقه الله إنما يخلق الشيء الوجودي لا العدم لا يضاف الله جل وعلا. فإذا لم يضاف الله عز وجل شيء الله فالله عز وجل لم يخلق شيئا يعذب عليه وإنما خلق الله جل وعلا المعصية ووجدها في العبد لما عدم إيش؟ الخير. كما أنه رد على الذين يقولون أن الله عز وجل قد خلق الكافرين أو الجبرين الله خلق الكافرين ومعصيتهم وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة ولا غير ذلك. جبير الله خلق العباد وعاقبهم وهم لا قدرة لهم ولا اختيار. فإنه إذا قيل لأولئك قدرية الله عز وجل إنما أوقع في تلك الذنوب وطبع على قلوبهم عقوبة لهم على ماذا؟ لماذا قام الله بالذنوب وطبع القلوب؟ عقوبة على عدم فعلهم ما أمرهم به. وإذاك الله ما ظلمهم لما عدموا ما أمرهم به عاقبهم الله بوقوع السيئات التي عاقب العقوبة الثانية وهي إيش؟ الثواب العقاب. فالله ما ظلمهم هم ظلموا أنفسهم لأنهم عدموا ما أمروا به وتركوا طاعة الله جل وعلا وعدموه فعاقبهم الله جل وعلا. ولذلك ما ظلموا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون عدم ما خلقوا له. ولا بد أن تعلم بين القدرية هؤلاء يقولون الله يخلق فعل العبد يخلق فعل نفسه هم لا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد لكنهم يقولون ما خلق الله شيئا من الذنوب ابتداء. هم يقولون الله قد يخلق الذنوب جزاء. شوف انتبه هم يقولون نحن نقول ان الله ما خلق الذنوب ابتداء لكن قد يخلقها جزاء. نعم هم يقولون هكذا ان الله قد يخلق الذنوب جزاء يعني يعاقب العبد بان يخلق فيه الذنب لكن هذا الذنب جزاء الذنب الاول. ونحن انما ننفي القدرية انما ننفي الذنب الاول ونقول انه غير مخلوق لله. اما الذنب الثاني فهو ايش؟ مخلوق الله وهذا لا يعد ظلم من الله. لماذا؟ لأن الله إنما عاقب العبد على إيش؟ على أمر لم يخلقه. إذا القدرية يقرون إيش؟ بأن يعاقب الله العبد على الذنب الأول الذي ليس مخلوق لله بأن يخلق فيه ذنبا آخر يعاقب عليه وهذا لا ينكرونه يثبتونه. هم لماذا فروا أصلا من خلق الله لأفعال العباد؟ قالوا حتى لا نقول وخلق فيهم الذنب ابتداء ثم عاقبهم عليه. أما أن نقول أن خلق الله فيه الذنب عقوبة على الذنب الأول فهذا لا شيء فيه لأنه لم يظلم إنما خلق نعم خلق بهم الذنب لكن عقوبة على ذنبهم الأول الذي هم خلقوه وهم أوجدوه. هم لا ينازعون في الذنب الثاني وإنما الجزاء وإنما ينازعون في الذنب الأول. قال الذنب الأول نحن ننفي أن يكون الله جل وعلا خلقه هكذا يقولون. قالوا ما خلق الله شيء من ذنب جزاء بل إنما خلقها جزاء لئلا يكون ظالما. فنقول لهم أول ما يفعله العبد من الذنوب هو الذي أحدثه العبد لم يحدثه الله وهو إيش؟ ما يقوم بالعدم يقول ذنب الأول ذنب الأول وقوع الكفر وقوع المعاصي. يعني عبد كفر بالله جل وعلا ثم عاقبه الله بالذنوب الكفر وعاقبه بالذنوب هذا ما يقول نعم يخلقه الله لكن ذنب الأول اللي من أجل يستحق. فأهل السنة يقول إيش؟ نقول نعم أصل الذنوب الذي هو الذنب الأول كما تسمونه هو في الحقيقة لم يحدثه الله وإنما أحدثه العبد لأنه إيش؟ عدم الخير هو عدم لا يضاف الله جل ولا يقول الله جل خلقه. وما يكون جزاء على ذلك فالله هو الذي خلقه كما تقول. وهم لا ينازعون في مسألة خلق الله ليفعل العباد إلا من هذه الجهة هذا الذي ينازعون فيه وهو الذنب الأول. فإذا قلنا لهم ذلك قلنا الذنب الأول أصلا تقول متنازع فيه هو في الحقيقة عدم الشيء عدم الحسنات عدم الخير عدم ما أمروا به وهذا ليس مخلوقا لله جل وعلا ومحدثا لأنه عدم. وهذا ذكره أهل العلم الشيخ الإسلام رحمه الله يوافق عليه كما ذكرنا. لا طبعا هم نزاعا كله في أول الذنوب، أول الذنوب، ونحن نقول أن أول الذنوب أحدثه العبد وهو عدم الخير وعدم الحسنات، فعاقبه الله. إذا رددنا على هؤلاء القدرية وأسكتناهم من جميع الجهات. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله يوجب أن يكون الله جل وعلا خالق كل شيء، وذلك ما من شيء موجود إلا قد وقع مشيئة الله وقدرته، لكن أول الذنوب الوجودية هو المخلوق الوجودية. وهذه الذنوب الذنب الوجودي الأول كالكفر والمعصية هو عقوبة على الذنب الأول وهو عدم فعل العبد ما خلق له. فأول الذنوب الوجودية مخلوقة لمن؟ لله. والذنب الأول الذي هو العدمي لا يوافي الله، ولا من الله أحدثه لأنه عدم، لأنه عدم. فلما عدم العبد فعل ما خلق له وما ولما كان ينبغي أن يفعله، وهذا العدم لا يوافي الله جل وعلا لأجل ضرب الله عز وجل، لم يدخل تحت قول الله خالق كل شيء. هل دخل العدم في قول الله خالق كل شيء؟ كل شيء وجودي، والعدم الأول ليس بشيء حتى قول الله هو الذي خلقه ودخل تحت في عموم قوله جل وعلا الله خالق كل شيء. فحقيقة قوله السنة أن الله عز وجل لم يخلق شيئا عذب عليه، لم يخلق شيئا عذب عليه، لأن أصل الذنب وأصل الشر هو عدم الخير. لكن يبقى أن يقال طيب لما خصص الله هذا بين فقر الطاعة وهذا بين خدمة على الطاعة؟ نقول هذا محض الله، محض إرادة الله تبارك وتعالى مشيئته. فالله جل يخصص من شاء من عباده بالهداية أن يستعمله ابتداء في طاعة الله، يستعمله ابتداء فيما خلق له، وهذا يستعمله الله جل فيما خلق له. خص هذا بفضله وبرحمته وخذل ذلك بعدله ومشيئته، كما قال جل وعلا والله يختص برحمته من يشاء. فلا يلزم إذا أمر الله العبد أن يعينه على الطاعة، وإذا نهى أن يحدث عن المعصية، بل يعين الله جل وعلا من يصلح لعانه، من يصلح لفضل الله. لكن الله قد سوى بين الكافر المسلم بأن أمر هؤلاء وركبهم العقول والآلات وأبانهم الأجلة وجعلهم قدرة واختيار، وهم وقعوا في ذلك. ولذلك حكمة الله جل وعلا رحمته هو أعلم بها. الله جل وعلا قد خص الأبدان، ليس هناك أبدان فيها قوة وأبدان ضعيفة، بدن ضعيف خص الله بأبدان قوة وتقوى على الله، وذاك بدن ضعيف خص لم يخص الله بهذا يعني. فأنت انتابت الأمراض وانتابت الأوجاع، هذا محض فضل الله تبارك وتعالى. فكذلك قد يخص الله بعض عباده بتوفيق وإعانة، ولازم إذا عان الله أحدا أن يعين إيش كل أحد، وإنما الله جل قد أمر العباد وسوى بينهم بالأمر وبالنهي وغير ذلك. فهذه في الحقيقة عند التأمل يدفع شبهات جميع هذا الباب، يدفع شبهات جميع هذا الباب. ثم يقال الآن نقول طيب نحن نقول أن مشيئة العبد ضمن مشيئة الله، هذا لا يعني أن الله عز وجل يجبر العبد على ما شاء أو يكرهه على ما لا يحب. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يجعل العبد مختارا ليس قولا من مشيئة العبد ومشيئة الله أن الله عز وجل هو يكرهه ويرغمه على خلاف ما أراد، لا. الله جل وعلا العبد هو الذي يختار، واختيار العبد حقيقي ومشيئته حقيقية، له اختيار وقدرة حقيقية مؤثرة وغير مؤثرة، مؤثر لا يتم يقول شاعرة مقارنة فقط، لا. الله جل وعلا إذا أراد من عبده أن يختار أمرا ما خرج هذا عن اختيار الله. أراد الله أن هذا العبد أن يختار الطاعة، ليس كما يظنه هؤلاء أن الله يكرهه فنفوه وآخرون أثبتوه، الجبرية أثبتوه وأثبتوا الإكراه وأن العبد لا اختيار له، أولئك نفوا قالوا مع أن الله يكرهه على أمر. نقول الله جل وعلا إذا أراد من عبده أن يختار الإيمان زين الإيمان في قلبه وحببه إليه وقضى إليه الفسوق والعصيان، إذا جمله الله في قلبه، ثم هيأ له الله الأسباب وجلب له الأسباب التي يستطيع بها أن يفعل ما أحبه في قلبه وصرف عنه الصوارف، هل يمكن العبد أن يختار غير هذا؟ رجل يحب امرأة حبا شديدا قد امتلأ قلب محبتها وتمكن من الزواج منها من غير أي مانع إطلاقا، لا منازع على مانع، وهو يحبها، هل يمكن يقول لا الله ما اختارنا؟ أبدا. رجل يحب الأكل وقد جاء وثاقت نفسه الأكل ووضع الأكل بين يديه من غير مانع، لا لا معاقب كل شيء، هل يمكن أن يخالغ الأكل؟ لا أبدا. هذا رجل حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكر إليه الكفر والفسوق والعصيان وجلبت له الطاعة وهيئت له أسبابها وصرف الله عنه إيش صارفها، لا يمكن العبد أن يختار إيش الإيمان. فحقق العبد أنه قد اختار فعلا حقيقة، لكن من الذي جعله مختارا؟ الله جل وعلا. ليس معنى الله أكرهه، لكن الله عز وجل إيش جعله مختارا، لا بد أن يختار. فالعبد لما اختار اختار حقيقة، لكن الله هو الذي هيئ الظروف التي يختاره، فاختار اختيارا حقيقيا، وكل من مشيئة الله. آخر أراد الله أن يصرف عبده إيش؟ أراد أن يصرف الطاعة لحكمته، لم يحب إليه الإيمان، بل حبب إليه الكفر والفسوق والظلم والتعدي، ومنع من أسباب الخير وجلب أرباب الشر وهيئ له أسباب الشر التي جعل الله حبها في قلبه. هل يمكن أن يختار الإيمان؟ لا، لا بد أن يختار الكفر. فحقيقة الأمر أن الله عز وجل إذا أراد من عبده أن يختار أمرا اختاره. فاختيار العبد واقع مشيئته، واختيار العبد اختيار حقيقي، لكن الجميع ضمن مشيئة الله. وإذا قلت الله لعباده قال وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولو أن الله حبب الإيمان للصحابة وكره إليهم الكفر والفسوق وهيئ لهم أسباب الطاعة واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام وصرف عنهم صوارف ذلك لم اختار الإيمان. فالكل في ضمن مشيئة الله، فالعبد اختار اختيارا حقيقيا ثم ذلك. والله ولله مثل الأعلى، الطفل الصغير يحب أمرا معينا، أنت زينت له هذا الأمر، زينت له هذا الأمر، زينت هذا الأمر، ثم جلبته له ووضعت بين يديه، وضعت بين يديه هكذا وهو يحب، قد أنت عظمت ذلك في قلبه، هل يمكن يختار إلا هذا؟ فاختار العبد اختيار الصفر هذا أقل حقيقة، لكن من ذي له الأسباب وجعله يختار ويفعل ويباشر؟ أنت. ولله المثل الأعلى، هذا أسيب التغريب، لله المثل الأعلى جل وعلا. فالله جل وعلا لم يكره عبدا على شيء، ولم يكره العبد على اختيار أمر هو لا يريده. فقوله أن الله يختار يخلق المعصية ثم يعاقب، ما خلق الله بالصورة، هم يصورون الله الذي أكره العبد على المعصية ثم يعاقبه، ما أكره الله. الله عز وجل جعل هذا مختار، ولا يخرج العبد عن مختار له ابدا ابدا. فتصور هذا الامر الحق يزيل هذه الاشكالات كلها، الحمد لله جل وعلا. القدريه استدلوا على قوله بادله، منها قوله جل وعلا تبارك الله احسن الخالقين. قالوا تبارك الله احسن الخالقين، فاثبت الله عز وجل خالقين، ونحن هناك العبد يخلق فعل نفسه، فالله جعل نفسه أحسن خالقين، هناك من هو يخلق. والجواب على هذا يقال بأن الآية أحسن مصورين، يعني الخلق يراد به إيش؟ الخلق الإيجاد من عدم، ويراد به إيش؟ التصوير. وذلك هذه الآية تجمع مع قول الله خالق كل شيء، إذن هذا تنافي الآية، لو كان ربي الخلق اللي هو الإيجاد لكانت تنافي قوله الله خالق كل شيء، وإنما أحسن الله خالق تبارك أحسن خالق مصورين. فالعبد يخلق معنى يصور، يشك، يأخذ الخشب ويصوره إيش؟ دولاب، ويصوره طاولة، وصوروا كذا، فصوره وشكله، يأخذ طين ويصوره وشكله، وليس معنى أنه قد أوجد من العدم. ومن أدلة أيضا على بطلان قول القدرية، أنا قد ذكرنا أن القدرية سلموا كما ذكرنا أن الله عز وجل قد يخلق في العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء. ما قلنا هذا؟ قلنا أنهم يضرون، أن الله قد يخلق الكفر والفسوق لكن ليس على سبيل الجزاء، على سبيل الجزاء. وسدد بقوله نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، فقالوا تقليب الأفئدة والأبصار الثاني نعم هو مخلوق لله لكن ليس ظلما، لأن العقوبة على الأمر الأول. وكما بقوله جل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نعم الله هو الذي زادهم مرضا، فمرض ثاني الله خلقه عقوبة. وكما في قوله وفي الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يدك من الآيات. ثم إن من المعلوم أن هذه مخلوقات، نقول لهؤلاء هم الآن يقولون إيش؟ إن الله قد يخلق في العبد كفرا وفسوقا لكن على سبيل الجزاء. نقول لا شك أن من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلا العبد وكسبا له، سواء الذنب الأول كما تقول أو الذنب اللي هو إيش؟ الثاني، الذنب الذي خلقه العبد بنفسه والذنب الذي خلقه الله عقوبة له، هذا كفر وهذا كفر، هذا فسوق وهذا فسوق. كفر أولا فزاد الله كفرا، فسق أولا فزاد الله فسوقا، فعقبه بفسق آخر فسق آخر. هم يقولون الأول خلقه العبد والثاني خلقه الله عقوبة وجزاء وشهر ظلما. جميع هذه الأفعال هي فعل العبد وكسب الله يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقوبة عليها، الأول والثاني، وجميع المخلوق لله جل وعلا. وذلك القول عند أهل الإثبات كأهل السنة فيما يخلقه من أفعال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء، ولا فرق بين هذا وهذا. ولذلك هؤلاء لا يمكنهم أن يفرقوا تفريقا بين الذنب الأول قالوا ليس فعل العبد، وبين الذنب الثاني فهو ميش، بين الذنب الأول قال ليس مخلوق لله، وبين الذنب الثاني قال مخلوق لله. والجميع الأول والثاني فعل من؟ العبد. والجميع الأول والثاني في اختيار من؟ العبد وكسب العبد. إذا ما وجد تفريق بين الأول، قلتم الأول ليس مخلوق لله والثاني مخلوق لله، هؤلاء لا يمكنهم أن يفرق بينهم بفرق يعود إلى كون هذا فعل لله دون هذا، فرق مؤثر يجعل هذا فعلا لله وهذا غير فعل، ليس فعل لله، ليس هناك فرق أبدا. ما يستطيع أن يقول هذا فعل الله دون هذا وهذا فعل العبد دون هذا، ولكنهم يقولون بأن الله عز وجل يحسن من الله ذلك أن يعاقب جزاء، أن يخلق الكفر جزاء، أن يخلق الفسوق جزاء، ولا يحسن منه أن يخلق الفسوق والكفر ابتداء. إذن التفريق هذا هو حقيقي في أو في إثبات الفرق، وأن يجعل هذا فعل لله وهذا غير فعل الله، صورة فعل واحد تماما. وذلك هم مسمى أن يفرق أصلا من الذنب الأول والثاني، لأن الأول والثاني فعل العبد مواصلة العبد وكسب العبد، وين الفرق أن هذا فعل الله دون هذا وهذا خلق العبد دون هذا، وكلاهما صدر من العبد وكلاهما قد بشر من العبد واختاره العبد، هذا فرق مؤثر. ولكن مسمى أن يفرق أصلا بينهما إيش؟ وإذا نحن نقول إثباتكم أن الذنب الثاني الذي هو الجزاء خلق لله هو بالحقيقة إلزام لكم بين الذنب الأول وهو في نفس الفعل خلق لله أيضا، فقولكم أن هذا خلق لله ودون ذاك هذا تفريق بلا دليل، ومن فرق بغير بينة فقولوا إيش؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله. دخلوا في القدر أنا ما نفهم تمون التفصيل مفصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق، أولهما المشهورون بالقدرية وهم يلقبون بالقدرية المجوسية كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمر ونهي، هم عظموا الأمر والنهي وكذبوا إيش في القدر، عظموا الأمر والنهي وكذبوا بالقدر أي كذبوا بأن الله يخلق فعل العبد، وسموا المجوسية لأنهم أثبتوا خالقين. الطائفة الثانية هم قدرية المشركية كما سماها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قدر أهل الشرك الذين اعتذروا عن ترك من الأمر والنهي بقدر الله، فهؤلاء كذبوا بالأمر والنهي وأثبتوا إيش القدر، عكس المجوسية، المجوسية عظموا الأمر والنهي وكذبوا بالقدر، هؤلاء كذبوا الأمر والنهي وعطلوه بالقدر، ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاعتذروا فأقروا بقضاء القدر وأنكروا الأمر والنهي وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهؤلاء فهم من هؤلاء المشركين القدريين المجوسيين المشركين، لأنهم لأن نسب الله القول لأهل الشرك، وهذا قد يقوله كثير من محقق الصوفية يبطلون الأمر والنهي، يصبح الأمر إيش وفق مشيئة الله جل وعلا، خلاص الله أمرك يعني هذا خلك سائر مع إرادة الله، ما بإرادة الله إرادة الله الكونية، فيبطلون الحقيقة الأمر والنهي، وهذا كثير في الصوفية. والأول قدرية مجوسية هو قول المعتزلة. والفرقة الثالثة هم القدرية الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالقدر وأقروا بالأمر النهي، لكنهم جعلوهما متعارضين. قال تناقض. وذاك اسمه بإبليس، يعني شبه إبليس إذا كان أقروا بالأمر، أقروا بالأمر والقدر وأقروا بالأمر النهي، لكن جعلوا هذا مناقضا لهذا، وطعنوا في حكمة الله وعدله. وهذا قالوا كما يذكر عن إبليس، يثير الشبهات على هؤلاء والعياذ بالله الملاحدة، هؤلاء الملاحدة. نذكر أو هناك مناظرة مشهورة لطيفة جدا في إثبات القدر، وقعت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وعبد الجبار المعتزلي، وهي أن عبد الجبار المعتزلي وهم قدرية مجوسية دخل على أبي إسحاق الإسرائيلي فكما قال قد نقزه، يعني قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فمن هم لما أنكروا أن يكون الله قد خلق أفعال العباد قالوا حتى ننزله عن أن يخلق الزنا ونهى عن أن يخلق الكفر. فقال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، فانتبه أبو إسحاق فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ما يكون في ملكه إلا ما يشاء من معصية أو من أخرج يعني. فقال عبد الجبار أيحب ربنا أن يعصى، لأن ربط إرادة محبة، أيحب ربنا أن يعصى حتى تثبت. لو أنت قلت بأن الله قد خلق الزنا خلق الكفر إذن هو وكل مراد الله، إذا قلت أنه مراد الله محبوب أيحب ربنا أن يعصى، وهذا قد تثير شبهة. فقال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرين، وهذه أقبح من الأولى، أقبح، لأنك إذا قلت لا هذا غير مراد معناته أن العبد عصى الله قهرا وغلبت إرادة العدوات الله، فحقيقة أنهم فروا من هذا وقع في شر منه، فكان جعل قدرة العبد أقدر وأغلب من عقدته. قال يعصى ربنا قهرا، فقال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى، إن منعني الهدى وحكم علي بالردى وجعلني مختارا للزنا والفسق والفجور، قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أفأساء إلي، يعني قال إن منعك ما هو لك فقد أساء إليك إن شيء تستحقه، وإن منع كما هو فضله فذلك فضل الله يأتي من يشاء، فبهت معتزلي وسكت. وهذه الحقيقة يعني لطيفة. وقف مسائل ودنا نختم بها، هل يطلق الجبر على الله؟ هل نقول أن الله يأخذ جبر العباد ونفض الجبر؟ قال بقية سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، الزبيدي شيخ البخاري أو عفوا تلميذ طلاب الزبير الزبيدي، تلميذ المشهور تلميذ الثوري مطود الأوزاعي والثوري. يقول بقية بن وليد سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبر عبده على ما أحب، فيشكره نفض الجبر. وقال الله جل من أن يجبر، لأن الجبر فيه كراش العبد على ما يريد على ما لا يريد. وقال لكن الله يقضي ويقدر ويخلق ويجبر عبد على ما أحب. وقال أوزاعي ما أعرف للجبر أصلا في القرآن ولا في السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبر، خلق جبر عبد على ما أحب كما قال يشفيك خصدان يحبهم الله سبحانه، قال صلى الله خلقت بهما أم جبلت عليهم؟ قال بل جبلت عليهم. وأنكر الثوري رحمه الله الجبر، وقال رحمه الله الله تعالى جبل العباد، جبلهم على ما يحب. وأنكر الإمام أحمد رحمه الله من ألف كتابا يرد فيه على قدري، رجل في زمن أحمد ألف كتاب رد على قدري، القدري قال في كتاب إن الله لم يجبر العباد على المعاصي، فرد عليه هذا الذي ينتسب للسنة فقال إن الله جبر العباد على ما أراد، فأثبت لفظ الجبر. فغضب الإمام أحمد وأمر بهجره، أمر وقال هذا بدعة، ورد إيش أن ترد على بدعة ببدعة، فأمر بهجره حتى تاب. وقال إمام أحمد بل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والجبر الحقيقة كما ذكرنا هو إلزام الإنسان على خلاف ما يرضاه، كما يقال في باب النكاح إيش، هل يجوز الأب أن يجبر ابنته؟ وقال ولاية الجبر، جبر ابنته إيش تلزمها بخلاف ما تريد، وقال هذا خاص في الأب، ومنهم من قال هذا في الصغير دون الكبير على خلاف، لكن هذا مرضي الجبر أن يلزم الإنسان على خلاف مراده. ويقول الشيخ الإسلام جواب الأوزاعي والتوقف أحسن لأنه يحتمل حقا وباطلا. الجبر يحتمل حق وباطل. نراد من الجبر، نراد بالجبر أن الله عز وجل إيش هو المشيد العدل ضمن مشيد الله، وأنه لا يخرج عن مشيد الله، فهنا المعنى حق وإن كان لفظ إيش ما نثبته. ونراد بالجبر أن الله يكر العبد على خلاف ما أراد، الله لا يكر العبد ولكن يخلق ويجبر ويخدر جل وعلا ويهدي كما غير عند ما يشاء. هذا الجبر لا يطاع الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقام من دساها، هذه الآية كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله ترد على جميع طوائف القدر، آية جامعة مانعة ترد على جميع طوائف الجبرية والقدرية. قوله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها أضاف الإلهام إلى الله، هذا فيه إثبات القدر. ألهمها، الله هو الذي يلهم الفجور وهو الذي يلهم الطاعة، هذه إثبات القدر أن الله هو الذي ألهم العبد. وفي إثبات الفعل العبد أيضا، لأن قال ألهمها فجورها أضاف فجور ليش العبد، وتقواها أضاف للعبد أضاف للنفس. فالله جاء ألهمها أثبت القدر، وقول فجورها وتقواها في إثبات فعل العبد، لأنه أضاف الفجور والتقوى إلى فعل العبد إلى نفسه التي هي الفاجر أو هي المتقية. وفي الآية إثبات التفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي بقول جناح فجورها وتقواها، فرق الله بين الحسن والقبيح بين الأمر والنهي، الفجور نهى الله عنه والتقوى أمر الله به. وقول جناح بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها في إثبات أيضا لفعل العبد، في إثبات فعل العبد قد أفلح من زكاها، من الذي زكى النفس؟ العبد، في إثبات فعل العبد. وقد خاب من دساها، دساها طمس تحت التراب كأنه أخفى إيش يعني خيرها حتى استحق العقوبة. وفي إثبات الوعد والوعيد أيضا بفلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها، وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية وعلى الجبرية للشر. أيهما شر، الجبرية والقدرية؟ أي القولين أشر؟ القول بالقدر بالقدرية الذي قال الله للعبد الذي يخلق فعل نفسه وعظم الأمر والنهي، القدرية عظم الأمر والنهي، هم أصل قالوا بالقدر تعظيم الأمر والنهي، وأولئك إيش أطلوا الأمر والنهي وأثبتوا القدر، أيهما شر؟ ها؟ لا تتصور أن الجهمية ستختار قولا إيش أحسن من غيره. الجهمية امتاز بميزة أن كل أشر الأشياء اختاروا، فقوله في كل أمور أبطأ أفسد الأشياء، ولذلك الجبرية شر من القدرية أصلا، الجبرية شر من القدرية. الجبرية يشبهون بالمشركين الذين أبطل الأمر والنهي، فقالوا شاء الله ما أشركنا ولا أبان ولا حرام شيء فأبطل الأمر والنهي. فالجبرية يشبهون بالمشركين والقدرية يشبهون بالمجوس، وأيهما أخف؟ المشركين أم المجوس؟ المجوس أخف، ترك إيش يؤخذ منه إيش الجزية، يقرون الجزية، المشرك ما يقرب الجزية. ولك القدرية يعظمون الأمر والنهي، وهو إيش أصل الرسالة أمر والنهي، ومن هذا الجانب هو أحسن من أولئك. وأما الجبرية فلا فرق عنده بين أمر والنهي، ولا فرق بين التقي والشقي، ولا فرق بين آدم وإبليس، ولا فرق بين السابقين الأولين ولا المشركين. ولك الجبرية قولهم أخبث من قول إيش القدرية، والمعتزلة خير من الجهمية. بقيت مسألة أو يعني التوفيق عند أهل السنة والجماعة، هذا أذكره لأن قد تقرأ بعض كتب الأشاعرة. ما هو التوفيق؟ التوفيق عند الأشاعرة يقول هو خلق القدرة على الطاعة، هذا باطل. يعرفوا الأشاعرة التوفيق هو أن الله يخلق القدرة على الطاعة، وهذا باطل ليس بسديد، لأن خلق القدرة على الطاعة مقارن، مقارن يخلق الله القدرة، القدرة تقارن الفعل. وأما التوفيق سابق، التوفيق يسبق الفعل، وفق الله فتعال، وفق الله الطاعة فعال، حب لك الإيمان. ولكن التوفيق عند أهل السنة جماعة يشمل كما قال بعض العلماء أمرين، يشمل إعانة خاصة على الإرادة والقدرة، وحب إليكم الإيمان وزينه وحب في قلوبكم وانكره إليكم الفكر والسوق والعصيان، فهو إعانة خاصة، خاص الله بها المؤمنين. والأمر الثاني أن الله قد أبطل الأسباب وعطلها المثبطة عن العمل، يعني حبب إليه الإيمان وأعانه معاناة خاصة، اشتاق لهذا الطاعة وأرادها، وصرف الله عز وجل وأضعف الأسباب الأخرى المقابلة لها من رأس الكفر والفسوق فيوفقه، وذلك قال فلان يا أخي وفقه الله. وأما قولنا خلق القدرة على الطاعة، القدرة مقارنة للطاعة، وأما التغيير فسابق لها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن العبد له قبل المقدور حالان وبعد المقدور حالان. العبد له قبل المقدور قبل القدر يعني العبد له في المقدور حال، حال قبل القدر وحال بعد القدر. أما بعد القدر، أما قبل القدر قبل أن يقدر الله شيء فهو يستعين بالله جل وعلا ويتوكل عليه ويدعو، وإذا عزمت فتوكل على الله. إذا قبل القدر قبل ما يقدر الله شيء يعزم العبد ويتوكل على الله عز وجل. وإذا قدر مقدور بغير فعله قدر الله الأمر على خلاف ما أراده العبد فعليه أن يصبر وأن يرضى، وإن كان ما يفعله نعمة، إن كان قدر الله عليه مصيبة عليه أن يصبر ويرضى، وإن كان ما قدر الله عز نعمة فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، وإن كان ذنبا عليه أن يستغفر الله جل وعلا. وله في المأمور حنان، الأول في المقدور مقدر، وله فيما أمر الله عز وجل حنان، حال قبل الفعل وحال بعد الفعل. أما حال العبد قبل الفعل قبل أن يفعل ما أمره الله جل وعلا هو أن يعزم عن امتثال، يعزم العبد على طاعة الله وأن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى وأن يستعين بالله عز وجل على ما أراده. وحال بعد الفعل هو أن يستغفر العبد من التقصير الذي قد يقع فيما أمره الله جل وعلا. العبد مهما فعل لا بد من التأمل، وذلك شرع بعد الصلاة يقول الإنسان استغفر الله ثلاثا لمن انتاب الصلاة من التقصير. إذا قبل أن يقدم الله عز وجل على شيء فعليه أن يستعين بالله ويتوكل عليه، ما يخاف الإنسان يخاف ويقول خلاص الله عز قد يقدر عليك خير وقد يقدر شر، أنت عليك أن تستعين بالله ويتوكل عليه وتدعوه. فإن قدر وقع المقدور، إن كان المقدور مصيبة فعليك أن تصبر وترى، وإن كان نعمة عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى، وإن كان ذنبا عليك إيش أن تستغفر. أما ما أمرك الله به فعليك أن تستعد وأن تعزم على الامتثال، فإذا وقع منك الطاعة وقعت منك فعل المأمور عليك أن تستغفر الله عز وجل وتشكره على ما أنعم به عليك. من فوائد إيمان القدر نختم به، القدر له فوائد كثيرة مهمة جدا مهمة، ولكن الإيمان بالقدر الحقيقة من أعظم الأشياء تصبر العبد وتعينه على إيش اجتياز المصائب الدنيا وكوارثها. يوم الناس يموت من مصيبة تنتهي يهلك صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الإيمان والذي قد رسخ الإيمان والقدر في قلوبهم فهم من أثبت الناس. منها أن الإيمان بالقدر من تمام الإيمان، يعني هو جزء من إيمان ركن من أركان الإيمان، فإذا آمن القدر فقد استكمل إيمانه. ومنها أن من أنه من تمام الإيمان بالربوبية، أن العبد يعلم أن الجميع فعل الله، أن الله عز وجل إخوانا خلق كل شيء، فالمصائب من الله تبارك وتعالى. ذاك إذا علم أن الأمر أمر الله صبر على ما أصابه من مصيبة من الكارثة يصبر، يقول هذا أمر الله جل وعلا وقدرة الله تبارك وتعالى. ومنها أن يرد أن يرجع الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، لذلك ما يجزع. فإذا وقع فيه مصيبة وقع فيه مرض وقع فيه كارثة يقول الحمد لله أمر الله جل وعلا ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى وينيب إليه جل وعلا، ولا يجزع ليتني فعلت كذا ليتني فعلت كذا. ومنها أيضا أن يعرف الإنسان قدر نفسه، هذا يعجب بحاله. وذلك يقول العلماء أن القدرية قدرية ثابتة، قدرية حالية وقدرية مقالية. أما قدرية مقالية اللي هو قول القدرية قال أن العبد يخلق فعل نفسه، أما قدرية الحال ما قال المقال، الحال هم الذين يعجبون بأعماله، يصلي ويصوم ويحج ويفعل ويزهى بعمله ويعجب به. يقول ابن الجوزي هذا أولاء قدرية الحال، يعني كأنما كأنما ليس الله الذي وفقه، كأنما هو الذي فعل طاعته بمحض اختياره. اشتبع صليت وصمت كان يمتنع على ربي جل وعلا، احمد ربك ان الله هو الذي وفقك وسلب هذا التوفيق غيرك. ولك هؤلاء الذين يعجبون باعمالهم الصالحه هم في الحقيقه قدريه، لكن قدريه في حالهم وفعلهم، هذا كانهم هم الذين ايش هم الذين فعلوا العبد فعلوا فعل الطاعه بمثل ارادتهم من غير مرآة الله ولم ينظر الى ذات الله وان الله هو الذي وفقه. فهم ما قالوا القدر بقول القدر لكن قالوا على لسان الحال. ومن فوائد قدر تهوين المصائب، تهوين المصائب انها من عند الله، وما اصاب مصيبه من عند الله جل وعلا. منها ايضا اضافه النعم الى مزديها، اذا قدر الله على العبد خيرا اضاف النعم اليه، قال الله بنعمه ربك فاحد به. ومنها ان يعرف الانسان حكمه الله جل وعلا ويدرك رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان بعض السلف ينظر حتى في كل مصيبه ينظر الى نعمه ويبقى حتى قال بعض السلف إذا علمت بأن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار منع عين العطاء. لطف اللطيف الله لا يزال لطيفا في كل أموره لا ينفك عنه اللطف أبدا وأنه رحيم على الدوام فيصير المنع إذا منعك الله من أن تحبه فقد نشأ من رحمة الله بك ومن لطفه بك فيصير أن هذه المنع هو كأن الله أعطاك. وهذا نظر أهل الإيمان سلب الله عنهم خيرا أرادوه من دنيوي قال الحمد لله هذا من رحمة الله لأن الله ما منعني هذا لرحمته إذا من رحمة الله ما منعني منه وإن كنت وراه خيرا كنت أحبه. إذا علمت أن اللطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عين العطاء. هذا نظر خلص من أهل الإيمان والتقوى. بهذا نختم الكلام عن المسألة المتعلقة بأبواب أو بباب الإيمان بالقدر. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.